بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب القناعة والاقتصاد في المعيشة، وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، يعني في غزوة من الغزوات، ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه. هؤلاء 6 يتعاقبون في الركوب على بعير واحد، هكذا يمشون ويركب واحد ثم ينزل ويركب غيره الثاني، والباقي يمشون وهكذا، فبذلك يمشون مسافة طويلة. قال: فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في هذه الغزوة، اشتد عليهم الأمر والحال. قال: فنقبت أقدامنا، نقبت يعني رقت الجلود من كثرة المشي. قال: ونقبت قدمي وسقطت أظفاري. فانظر في حال الصحابة رضي الله عنهم في هذه الغزوة. فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع. الرقع يعني الخرقة، لأنهم كانوا يلفون الرقاع والخرق على أقدامهم. قال: لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة، وهو ابن أبي موسى الأشعري، قال: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. متفق عليه. فهذا الحديث أولا كما عرفنا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من خشونة العيش، من صبرهم على الشدة، كل هذا لأجل نصر دين الله تعالى، هكذا جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد عليهم الحال حتى سقطت أظفار قدم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لكن تحملوا كل هذا لأجل نصر دين الله والقيام بالدين. وهكذا ينبغي على المسلم، خاصة في زماننا هذا الذي نعيشه، زمان الفتن، على المسلم أن يصبر على ما يصيبه من الأذى والفتنة في دينه، يصبر عن الفتن، يصبر عن الشهوات، يصبر عن المحرمات، يصبر على أذى الناس وعلى كلام الناس، إذا استقام على طاعة الله ربما يعاديه أقرب الناس إليه، ربما يعاديه أهله، أمه، أبوه، عندما يرون قد استقام، عندما يرون يريد أن يدرس مثلا العلم الشرعي، ممكن يعادونه، يقولون له: أنت لماذا تدرس هذا العلم؟ أنت مجنون، أنت ماذا تستفيد من هذا العلم؟ تستطيع أن تحصل هذا العلم في المساجد، لماذا تضيع مستقبلك؟ سبحان الله، أصبح دراسة هذا العلم ضياع للمستقبل، للأسف في نظر بعض الناس إلا من رحم الله. وللأسف هكذا بعضهم يسيء الظن بالله. هذا المسلم الذي يريد أن يستعمله الله في طاعة الله، يريد أن يتعلم الدين حتى يعلم الناس وأن ينشر الخير، يقال عن هذا أنه يضيع مستقبله، هذا سوء ظن بالله. فلكن ما على المسلم إلا أن يصبر، يصبر على كل هذه الفتن في حياته، كما صبر الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر. هذه أيام الصبر التي نحن فيها. قال: للمتمسك فيهن، للمتمسك فيهن بما أنتم عليه، أجر 50 منكم، يعني 50 من الصحابة رضي الله عنهم. تعجب الصحابة قالوا يا رسول الله 50 منا أو منهم؟ قال بل منكم. طبعا لن نلحق فضل الصحابة رضي الله عنهم، لن نلحق فضيلتهم، لن نلحق درجاتهم، لكن المقصود هذا فيه بيان لعظم الأجر الذي يحصله العبد إذا تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بالدين ونصر الدين في مثل هذه الأيام، أيام الغربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث، قال القابض فيهن على دينك القابض على الجمر. فتذكر ما كان عليه الصحابة من الشدة في سبيل نصر الدين، فيهون عليك ما تجده من معارضات، ما تجده من الفتن في زماننا هذا. والحمد لله الخير موجود، لكن على المسلم أن يصبر نفسه ويحتسب الأجر عند الله تعالى. قال وعن عمر بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله، أو نسيت أن أذكر فائدة ذكرها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال لما حدث أبو موسى بهذا الحديث حاسب نفسه، قال ما كنت أصنع بأن أذكره، يعني لماذا أنا ذكرت هذا الحديث وذكرت حالنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصابنا من الشدة، لماذا ذكرت هذا للناس؟ لماذا؟ قال أبو بردة كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه، يعني خاف على نفسه من الرياء، من أن يكون أظهر عمله. فهذه فائدة عظيمة، أن المسلم ينبغي عليه أن يخفي عمله الصالح كما فعل أبو موسى الأشعري، وإن حدث بهذا الحديث من باب تشجيع الناس على الخير وأنهم يقتدون بالصحابة رضي الله عنهم عموما ويصبرون على الشدة في سبيل الله تعالى. لكن تأمل كيف يحاسب نفسه ويقول ما كنت أصنع بأن أذكره، لماذا أنا ذكرت هذا؟ كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه، كره أن يظهر عمله، لأن العمل كلما كان في السر بينك وبين الله كان أخلص لله وكان أعظم أجرا عند الله، بخلاف ما يظنه بعض الناس اليوم. بعض الناس اليوم للأسف أصبحت حياتنا كلها معروضة للناس، كل شيء يعمله الإنسان لابد أن يصور نفسه وينشر كل شيء، حتى إذا أفطر، إذا أكل، إذا شرب، إذا خرج، إذا كان في بيته، إذا كان في غرفته، إذا تكلم بكلمة خطر في باله شيء صور، قرأ كتابا صور. ما تجعل عملا بينك وبين الله كل أعمالك تكون لأجل الناس، وتظن أن الناس يتأثرون تأثرا بالغا بأعمالك؟ من أنت؟ وهل بلغت تلك الدرجة العالية من قوة الإخلاص حتى ما تخاف على أعمالك من الرياء أو أن يدخل في نفسك شيء من العجب؟ هذا في الحقيقة من خطوات الشيطان، من تلبيسات الشيطان على العبد. السلف رحمهم الله كانوا يحبون أن تكون لهم خبيئة من عمل صالح بينهم وبين الله لا يعلم بها أحد، حتى أقرب الناس إليه، حتى زوجته. بعض السلف كان يبكي من خشية الله وهو على فراشه وزوجته لا تعلم به، إذا أعرض عنها لينام مثلا التفت إلى الجهة الأخرى يبكي وتدمع عينه وهي لا تشعر به. بعض السلف كان إذا أصابه البكاء في مجلس يمسك على أنفه ويقول الزكام شديد، هكذا يوري، ما يريد أن يطلع الناس على حاله مع الله. فهذا أخلص لله، كلما كان العمل بينك وبين الله كان أعظم أجرا، ليس فيه أي شائبة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين. قال في الحديث الذي بعده عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا وترك رجالا. فالذين لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا في أنفسهم وعتبوا، لماذا لم يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة رضي الله عنهم، يعلم أمته هذا الأمر العظيم. قال: فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. طيب لماذا إذن يعطي فلانا ويترك فلانا، وهذا المتروك أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممن أعطاه؟ قال: ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب رضي الله عنه. فتأمل في حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة المال، يقول: إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع. فيتألف هؤلاء من ضعاف الإيمان، في قلوبهم جزع وهلع، كما قال الله تعالى في طبع الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا. هلوعا، ما معنى هلوعا؟ قال: إذا مسه الشر جزوعا، يجزع، ما يصبر على ضيق العيش. قال: وإذا مسه الخير منوعا، ما يبذل ماله ويعطي الفقراء والمساكين، بل يمنع ويتمتع بالشهوات والملذات. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. انظر كيف الصلاة تزكي نفس الإنسان من هذه الأمراض، من أمراض الهلع والطمع والجشع. ولذلك نحن في باب القناعة، من أعظم أسباب نيل القناعة الصلاة. كلما أكثرت من الصلاة يطمئن قلبك، يتعلق قلبك بالله بالدار الآخرة، فما يكون للدنيا وزن عندك. الصلاة هذه تزكي النفوس حقا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ليست أي صلاة، مداومة على الصلاة والإكثار منها. وكذلك في التفسير الآخر لدائمون يعني ساكنون خاشعون في صلاتهم. بهذا حقا الصلاة تزكي نفسك، لأن الصلاة صلة بالله، قرب من الله. وكلما عظمت صلتك بالله انقبضت نفسك من الدنيا وشهواتها وأموالها، فتفوز بالقناعة التي هي من أعظم كنوز الدنيا، كنز لا ينفد. هذه القناعة تجعلك تعيش راضيا مرتاحا في حياتك مهما كان حالك. فإذا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء ليؤلف قلوبهم للإسلام، حتى يعني يفرحوا بهذا المال، فيفرحوا بعطاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمسكون بدينه وبشريعته. ثم شيئا فشيئا كلما تعلموا الإسلام ودخلوا في الإسلام أكثر وعملوا بأعمال الإسلام تطمئن قلوبهم، بعد ذلك ما يحتاجون إلى مثل هذا. ولذلك الله تعالى فرض من الزكاة قسما للمؤلفة قلوبهم، من أصناف من يعطون من الزكاة المؤلفة قلوبهم. مؤلفة قلوبهم ممكن أن يكونوا من الكفار، لكن عنده حب للاطلاع على الإسلام والتعرف على الإسلام، فهذا قد يعطى من الزكاة إذا رأيت في مثل هذا الأمر تشجيعا له. انظر، يكون المال مجرد وسيلة ليس غاية. فإذا أسلم بعد ذلك كلما تعلم يدخل الإيمان في قلبه، يزداد إيمانا، ثم يترك المال وحب الدنيا بإذن الله. هذا كما قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. يعني الإيمان ما دخل في القلب، كيف يدخل؟ قال: وإن تطيعوا الله ورسوله. وهكذا المسلم الجديد ممكن يشجع بمثل هذه الأمور، لكن إذا استمر في الدين في العلم النافع والعمل الصالح يطمئن قلبه، فبعد ذلك ما يحتاج إلى مثل هذا. وهذا كما قال بعض السلف: تعلمنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. في البداية طالب العلم ممكن أن يستولي على قلبه حب الشرف والسمعة، وأنا إذا حفظت القرآن سيقال عني كذا، وسأفوز بمسابقة كذا، وسأكسب مال كذا، وسيقولون عني هذا حافظ القرآن ويقدمونني وهكذا. لكن إذا صدق الله وأخلص لله وكان عنده نصيب من قيام الليل والعبادة، الإخلاص عملي، ما أحد يرى إلا الله، يتعلق قلبه بالله، فتصبح هذه النيات بعيدة عن قلبه، يجد الإخلاص بعد ذلك. فأبى الله إلا أن يكون له، يعني إذا استمر في العلم النافع والعمل الصالح. فكذلك هنا. ثم في المقابل قال: وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. وأكلوا أقواما ما يعطيهم، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يحتاجون إلى مثل هذا ولا يحرصون على المال، فقال: وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. الغنى بالله والخير العظيم الذي في قلوبهم، هذا الإيمان. قال: منهم عمرو بن تغلب. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن تغلب، وهذا الصحابي لا ترى في سيرته أخبارا تقريبا إلا هذا الحديث، لكن يقول عمر بن تغلب: قال: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، يعني هذه الكلمة أحب إلي من الدنيا وما فيها. حمر النعم يعني هذه أنفس أموال العرب، النوق الحمر، الناقة الحمراء، من أنفس أموال العرب. فيقول: والله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، لأن هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بصدق إيمانه وغناه بالله جل وعلا. رواه البخاري. فإذا هذا الحديث الإخوة يدلنا على أن قيمة الإنسان في هذه الدنيا ليست بالمال الذي يحصله، ليست قيمتك بأن يعطيك فلان أو يقربك فلان فتفرح. للأسف الآن بعض الناس يطمعون بهذا، أن إذا أعطاني المدير عطية أو قربني أو رقاني يفرح ويعمل لأجل هذا، أو أعطاني مسؤول كبير عطية أو مدحني أثنى علي يريد مثل هذا، وهذا لا قيمة له عند الله. حتى عطاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان. فالعطاء المادي، العطاء المالي ليس دليلا على قيمة الإنسان في هذه الدنيا، وإنما القيمة الحقيقية للإنسان بغناه بالله جل وعلا، تكون غنيا بالله راضيا بالله، هذه قيمتك الحقيقية. فنسأل الله تعالى أن يغنينا من فضله، يجعلنا من المستغنين به جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.